الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نقرأ في كتاب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب المسمى القول المختار، أو المسمى بالقول المختار في شرح غاية الاختصار. وقد انتهينا في المرة السابقة من أركان الصلاة، واليوم نقرأ في سنن الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وسننها قبل الدخول فيها شيئان، الأذان والإقامة. وبعد الدخول فيها شيئان، التشهد الأول والقنوط في الصبح وفي الوتر من النصف الثاني من شهر رمضان، وهيئاتها 15 خصلة. سنن الصلاة قبل الدخول فيها، ده المتن. سنن الصلاة قبل الدخول فيها الأذان والإقامة، وبعد الدخول فيها حاجتين: التشهد الأوسط وقنوط الفجر. ومقصود السنن هنا داخل الصلاة اللي هي الأبعاد، تقال سنن الأبعاد، تقال سنن الأبعاد، والتي هي تشبه بعض الصلاة، أي تشبه الأركان، لأن التشهد الأوسط يشبه التشهد الأخير وهو ركن، والقنوط يشبه القيام وقراءة الفاتحة، فهو شبيه بالركن، فجعل دول سنن الأبعاد، ودول اللي يسجد لهم للسهو فقط، أما بقية الهيئات فلا يسجد لها للسهو. قال الشارح رحمه الله تعالى: والصلاة سننها قبل الدخول فيها شيئان، الأذان وهو لغة الإعلام. فالأذان معناه في اللغة الإعلام، وشرعا ذكر مخصوص للإعلام بدخول وقت صلاة مفروضة. شرعا الأذان ذكر مخصوص للإعلام بدخول وقت صلاة مفروضة، فرض. يبقى الأذان بيكون بالفرائض فقط، ماشي. وألفاظه مثنى: إلا التكبير أوله فأربع، وإلا التوحيد آخره فواحد. ألفاظ الأذان معروفة، حتى الإمام الشافعي يقول إن الخلاف فيه ما يعني ليس واردا في خلاف في الأذان. يعني ألفاظه مثنى، يعني الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، دي مثنى هي. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، ها؟ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، فكل ده متنى. ها؟ إلا التكبير أوله فأربع، وإلا التوحيد اللي هي لا إله إلا الله آخره فواحد. ومن سنن الأذان التي مذكورة في الشروح والحواشي والمطولات، أنك في طبعا أذان الفجر بتقول الصلاة خير من النوم بعد الحيعلتين، تكرر الصلاة خير من النوم متنى أيضا، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، وعن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ومن سننه أيضا أنك أنت الترجيع في الأذان، وأنك أنت أما بعد أن تقول الله أكبر أربع مرات بتقول في سرك أشهد أن لا إله إلا الله بصوت واطي، حتى المؤذن في الميكروفون أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، وبعدين يرفع بهم صوته بقى أشهد أن لا إله إلا الله، يرفع صوته في بقية الأذان. وهذا من حكمته أن الإسلام بدأ غريبا خفيا، فكانت الشهادتين دي الحكمة من أنك أنت بتذكر الشهادتين سرا أولا وبعدين تجهر بهما بعد ذلك. ومن سنن الأذان بعده أن الذي يسمع المؤذن يقول مثل ما يقول، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة للنبي المصطفى والحبيب المجتبى. الحبيب المجتبى فقد ورد عنه أنه قال: فمن سأل بها الوسيلة والفضيلة حلت له شفاعتي، كما ورد. يبقى ده إيه أحكام الأذان. طيب، والإقامة وهي مصدر أقام، ثم سمي به الذكر المخصوص، أي هي مصدر من أقامة إقامة، خلاص فهي مصدر. ثم سمي به الذكر المخصوص، أي الذكر المذكور في الإقامة، لأنه يقيم إلى الصلاة، أي يدفع الناس لأن يقوموا إلى الصلاة. وإنما يشرع كل من الأذان والإقامة للمكتوبة، الفرض المكتوب فقط، وأما غيرها فينادى لها الصلاة جامعة، غير الصلاة المفروضة ينادى لها الصلاة جامعة. وأحكام الإقامة هي نفس أحكام الأذان، إلا أن الإقامة بتبقى التكبير مرتين، وبعدين الشهادة مرة واحدة، وشهادة الرسول مرة واحدة، وبعدين قد قامت الصلاة، قد حي على الصلاة، حي على الفلاح برضو مرة واحدة، مرة واحدة قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة متنا، وبعدين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وعند أيضا الذي يسمع المقيم يقول مثل ما يقول كما يسمع المؤذن، فأحكام الأذان والإقامة واحدة في الأشياء التابعة لها من الأذكار وما إلى ذلك، وسؤال الوسيلة والفضيلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء بين الأذان والإقامة مجاب، والدعاء وعقب الإقامة مجاب أيضا. وبعد الدخول فيه بعد الدخول فيها شيئان، سنة الصلاة بعد الدخول فيها شيئان، التشهد الأول والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان. قال الشارح: وسننها بعد الدخول فيها شيئان، التشهد الأول، ومعروف التشهد الأول أن تقول أشهد أن لا، تقول التحيات إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتصلي على النبي فقط، ما تصليش على الآل، تقول اللهم صل على سيدنا محمد، وتقوم إلى الركعة الثالثة إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، فيكون ده التشهد الأول، فتصل إلى أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد وتقوم، ما تصليش على الآل. فالتشهد الأول سنة كله، وهيئة من وبعض من أبعاد الصلاة التي يسجل لها للسهو. والقنوت في الصبح أي في اعتدال الركعة الثانية منه، بعد أن ترفع من ركوع الركعة الثانية في صلاة الفجر أو الصبح أو الغداء، وهو لغة الدعاء، القنوت الدعاء، يبقى قوموا لله قانتين أي داعين له، ومعنى أيضا السكوت، القنوت بمعنى السكوت. وشرعا القنوت ذكر مخصوص، ذكر مخصوص تقوله بعد الرفع من الركعة الثانية في صلاة الفجر، بعد الرفع من ركوع الركعة الثانية في صلاة الفجر. وهذا الذكر المخصوص هو مطلوب فيه عموم الدعاء، الأصل فيه عموم الدعاء، فبأي دعاء يتحقق الذكر المخصوص ده، قلت اللهم اغفر لنا وارحمنا وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، تحقق القنوت. إلا أنه القنوت كل الأذكار زي ما قلنا بيبقى زي إيه، صلاة الجنازة في التكبيرة الثالثة في دعاء للميت، لو قلت غفر الله له تحقق مطلق الدعاء للميت وملأت الركن بالمطلوب، ماشي، هنا برضو القنوت تحقق في مطلق الدعاء. ولكن هناك دعاء مخصوص ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخلاف فيه ضعيف، لأن الدعاء ده ورد، يعني الأدعية اللي وردت في التشهد خمس روايات، خمس روايات في التشهد في ذكر التشهد، أما في قنوط الفجر هو رواية واحدة صحيحة، اختلفوا في حروف منها، إنك تقضي ولا فإنك تقضي بزيادة الفاء، خلاص، وفي آخرها تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت، قالوا هل في زيادة لا لك الحمد على ما قضيت، وردت في رواية، نستغفرك ونتوب إليك، وردت في رواية، فيجوز. فالاختلاف في القنوت أقل، لكن في التشهد كثير لأن فيه خمس روايات. وشرعا هو ذكر مخصوص مطلوب فيه الدعاء، دعاء وثناء، خلاص، وهو اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت. فدول خمس أدعية واردة بالنص هكذا، وإذا كنت إمام فبتقولها بصيغة الجمع. وقلنا أن هذا حديث القنوت ثبت عن أنس بن مالك من رواية أبي جعفر الخطمي، وهو ثقة، وأبو جعفر الخطمي ثقة، وثقه 14 إماما من أئمة الجرح والتعديل، وصحح حديث أبو جعفر الخطمي 10 من حفاظ الحديث، النووي والبيهقي وابن عبد الحق، فهذا الحديث عند الشافعية صحيح، 10 من حفاظ صححوه و14 من أئمة الجرح والتعديل قالوا الراوي ثقة. فيها 5 أدعية: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت. خلاص. وفيه أيضا كمال التوكل والتفضيل إلى الله تعالى، والتوكل إلى الله تعالى، وطلب أن يكون وليه فيمن تولى، وأن يبارك له فيما أعطى، وأن يقيه شر ما قضيت. إذن ده يدل على أن الدعاء يرفع القضاء كما ورد في الأحاديث الأخرى. وبعدين ثناء، 4 ثناءات: فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، ها؟ تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، أستغفرك وأتوب إليك. يبقى يقول برضو 5 ثناءات على الله تعالى، ودعاء في الآخر أيضا: أستغفرك وأتوب إليك. ويسن عند الشافعية أن يتبع ذلك بالصلاة على النبي وعلى الآل وعلى الأصحاب والتسليم عليهم، فيقول: وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، أو يقول: وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خلاص. فلا يخرج 6 أركان في التشهد أيضا في القنوت: الصلاة على النبي، والصلاة على الآل، والصلاة على الأصحاب، وبعدين السلام على الآل، والسلام على النبي، والسلام على الآل، والسلام على الأصحاب. فتجمعها صيغة صغيرة: وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أو تقولها بصيغة الماضي: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يجوز أي صيغتين، لكن لو تركت تسليم أو صلاة على النبي أو على الآل أو على الصحب تسكت بالسهو لو تركت واحدة منهم. طيب، إذا أنت دعوت بدعاء آخر يجوز: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتقوم وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وتسكت، يجوز. لكن لو التزمت الدعاء النبوي يجب أن تنضي فيه إلى آخره، لأن صيغته كما قلنا الاختلاف فيها قليل جدا، إلا في أحرف قليلة جدا أيضا بخلاف التشهد. فالصيغة دي يقول الشافعي عنها: إذا ابتدأتها فعليك أن تلتزمها إلى آخرها، فإذا أسقطت منها شيئا سجدت بالسهو. أما لو قلت أي دعاء تاني خلاص فهو مطلق الدعاء في قنوت الفجر. وايضا طبعا في قنوت سيدنا عمر، ها، وقنوت سيدنا عمر اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، اللهم اصلح ذات بينهم، والف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الايمان والحكمه، وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم، واوزعهم ان يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. وأيضا اللهم لعن وعذب الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن قوم المجرمين. ويقول: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. ويقول: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. فدي قنوت سنة سيدنا عمر. فيقول الإمام النووي: أفضل قنوت أن يأتي بقنوت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا أراد أن يتلوه يتلو بقنوت سيدنا عمر ثم يدعو بما شاء، أو يقتصر إذا كان إماما على قنوت النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقتصر على أي دعاء فيتحقق القنوت بأي دعاء، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد القنوت كما قلنا. فدي سنة القنوت. وهي التشهد الأول إذا تركه أو ترك جزءا منه سجد للسهو، فلذلك سميت أبعاد لأنها مشابهة للأركان، ها. وأيضا القنوت إذا ترك منه شيئا يسجد للسهو، أو تركه كله يسجد للسهو عند الشافعي. طيب، لهذا يبقى انتهينا من الأبعاد أو السنن داخل الصلاة، وتسمى الأبعاد. وهيئاتها أي الصلاة، وأراد بهيئاتها ما ليس ركنا فيها ولا بعضا، هو أتى بكلمة بعض، يجبر ولا بعضا يجبر بسجود السهو. 15 خصلة قلنا: الأبعاد بعضين بس، التشهد والقنوت، ودول اللي يجبر لهم لسجود السهو فقط إذا ترك جزءا منها أو تركهما جزءا منهما أو تركهما جميعا. يبقى دي هيئتها أي السنن أصلا بقى، لأن دي اسمها أبعاد كما في الشروح البعضين دول، وبعد كده سنن ليست بأبعاد. 15 خصلة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام إلى حذو منكبيه، ورفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه. كنا نقرأ الأول المتن. قال: وهيئتها، قال أبو شجاع: وهيئتها 15 خصلة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه، ووضع اليدين على اليمين على الشمال، ووضع اليمين على الشمال، والتوجه والاستعادة والجهر في موضعه والإسرار في موضعه، والتأمين وقراءة السورة بعد الفاتحة، والتكبيرات عند الخفض والرفع، وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، والتسبيح في الركوع والسجود، ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس، يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشيب بها متشهدا، والافتراش في جميع الجلسات، والتورك في الجلسة الأخيرة، والتسليمة الثانية. قال الشارح: في 15 سنة في داخل الصلاة هيئاتها أي الصلاة، وأراد بهيئاتها ما ليس ركنا فيها ولا بعضا يجبر بسجود السهو. 15 خصلة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام إلى حذو منكبيه، ورفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه. قلنا في تكبيرة الإحرام في ثلاثة أركان: القيام لتكبيرة الإحرام للمستطيع، والنية، والتلفظ بالتكبير. دول ثلاث أركان سنة في هذا، وهو يفعل ذلك. وزيك بيشغل إيه؟ النية، بيشغل القلب بالنية، وبيشغل اللسان بالتكبير، وبيشغل بدنه كله بالقيام. خلاص، في هذا يرفع يديه إلى حذو منكبيه. خلي بالك إن اسمه منكب، فلغة منكب دي ليست من لغة العرب شاذة، هي منكب، خلي بالك. فيرفعها إلى حذو منكبيه اليدين، وتكون أصابعه منفرجة قليلا هكذا، ومقوسة قليلا أيضا. عند الملكية يعمل كده، عند السادة الملكية كده، الله أكبر، السادة الملكية كده، لكن عندنا بس تقويس خفيف كده، وتجعل الرفع إلى حد المنكبين، من شرط تبقى الأصابع محاذية لأطراف الأذن، والإبهام محاذي لأسفل الأذن، ماشي. وفي هذا التكبير يدرج ويسرع فيه عشان ما يجيش وسوسة. حتى الإمام النووي يقول إنه إيه؟ يملأ الرفع بالتكبير، فإذا استقرت اليدان حذو المنكبين يكون قد انتهى من الراء، يعني في تكبيرة الإحرام فقط. أما بقية التكبير يملأ المكان كله بالتكبير. فالتكبير في الإحرام الله أكبر، الله إيده كانت عند الراء وبعدين تنزل إيده، خلاص، يقول بقى دعاء الاستفتاح وما إلى ذلك. لكن في التكبيرات يرحمه الله، في التكبيرة الثانية يقول الله أكبر وينزل إيده، بشرط تستقر مع اليدين في موضعهما مع الراء، إلا في تكبيرة الإحرام يعجل بها حتى لا يتوسوس، وإنه إيه حتى من التعجيل أنه إيه تكون عند استقرار اليدين حذو المنكبين قد انتهى من الرأي. يبقى تكبير في الإحرام نية في القلب، قيام بالمستطيع، تلفظ مع السنة بتاعتها وهي رفع اليدين إلى المنكبين، الله أكبر، ماشي. بقية التكبيرات بيملها كلها الله أكبر، سمع الله لمن حمده، خلاص، وضع يدك. فده شأن تكبيرة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام إلى حذو منكبيه. في التكبيرات بعد كده وبيكبر أو بيرفع يديه بيكون أقل من تكبيرة الإحرام، أقل قليلا، يعني هنا في تكبيرة الإحرام بيكون كده حذو منكبيه، الثانية بتكون أقل شوية، قل 10 سنتي 5 سنتي عجزي في الرفع. يعني رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام إلى حذو منكبيه، ورفع اليدين عند الركوع، اللي هو للركوع الله أكبر، ماشي. فمع الراء تستقر اليدين على الركبتين كما قلنا، وعند الرفع منهم سمع الله لمن حمده، خلاص، ده رفع اليدين أول سنة. ووضع اليمين على الشمال ويكونان تحت صدره وفوق سرته، وده الموضع ووضع اليمين على الشمال، وضع الكف اليمين على الشمال. وردت أحاديث أنه كما يضع يده على ساعده، أو يضع يده على ظهر يده، أو يضع يده على مرفقه، خلاص على رسغه. فالجامع أنك هو الثلاثة، لما تعمل كده وتنصب صباعين وتمسك بالثلاثة الرسغ مع بداية الساعد كده ماشي، وتضعها أسفل الصدر ها تحت الصدر وفوق سرته، فوق السرة وتحت الصدر، أي مكان بقى فوق السرة وتحت الصدر، ولا تضعها كالقيد في العنق كده، لأن هذا لم يرد مطلقا. فهم في فرق بين النص وفهمه. وضع يده فوق صدره، فقال لك وضع يده فوق صدره، يبقى يحطها كده فوق الصدر كده، هو مش قصده كده خالص، اي في حذاء الصدر، في ليس فوق الصدر يعني كده، لا اي هنا فوق، ده اقصى حد ان يكون هكذا، لكن ده لم يرد في السنه خالص. لكن هم تأولوا الحديث وضع يده فوق صدره لأنه جعل عند الترقوة، ترقوة كده عند رقبته، لا لم يرد هذا ولا عند أحد مذاهب الأربعة، ما فيش حد من العلماء قال كده، إنما قالوا من فوق الصدر معنى كده، أي فوقية كده، فوقية كده مش فوقية كده، ما هو كده فوق برضه وكده فوق، إنه فوق الصدر حاططها فوق الصدر، فما فهموا فوق الصدر مش كده، بقى فهموها كده هو خلاص، أي أعلى من الصدر عند الترقوة، وده ما حدش فاهمه من علماء أهل السنة خلاص، إنما إنهم أخذوا النص وفهموه كما يريدون هما بدون تقيد بقيود الشرع وما قال الشرع فيه وما فسره به العلماء. ويكونان تحت صدره وفوق سرته، قلنا إن هو بيقبض بيضع كده، فكما تحقق الثلاث روايات إن هو الكعب اليد ها كف الكعب الكف على ظهر الكف ها، وايضا واخد جزء من ظهر الكف بالرسغ ها، جزء من الرسغ واخد برضه بالكف، وامسك على الساعد ينصب صراعين ويمسك بالثلاثه، حتى الامام ابو حنيفه يقول ويعتمد على صدره، اهو ده معتمد كده ماشي وهو بيقرا، اسمها الاعتماد عند الامام مالك عند الامام ابو حنيفه. ويكونان تحت صدره وفوق ركبته وفوق سرته. طيب، والسنة الثالثة التوجه إلى قول المصلي عقب التحرم، التوجه أي قول في النسخة هنا غلط، أي قول المصلي عقب التحرم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، حنيفة مسلمة، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. والمراد أن يقول المصلي بعد التحرم دعاء الافتتاح، دعاء الافتتاح هذه الآية أو غيرها مما ورد في الاستفتاح. طيب، يبقى ده بعد تكبيرة الإحرام بيقول دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح فيه روايات كثيرة، احنا بنراجع الأذكار، كتاب الأذكار اللي احنا شرحناه، فمثلا فيه فضل الإمام الشافعي التوجه، فالإمام أحمد فضل ها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، ونقيني من اللهم نقيني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. والسادة الحنابلة قالوا هذا الدعاء متفق عليه، بينما دعاء التوجه ورد في البخاري فقط خلاص، فقالوا المتفق عليه يقدم على ما في البخاري. فالشافعية ما لهمش حل، قالوا لهم لا، رجال البخاري الذين رووا دعاء التوجه اللي هو وجهت وجهي أوثق من الذين رووا دعاء اللهم باعد بيني وبين خطاياي، فيكون في صحته أقوى وأوثق من دعاء اللهم باعد بيني وبين خطاياي. فالشافعي دول ما لهمش حل في الحديث وكل حاجة، فردوا على الحنابلة قالوا ده أنت بتترك المتفق عليه وتاخد اللي رواه البخاري بس، قال لهم لا، رواة اللي رواه البخاري أوثق وأعلى في الرتبة مما من رواة حديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي، رغم أنه متفق عليه. ورد أحاديث كثيرة في دعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وردت الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله وأصيلة ثلاث مرات، وردت أدعية كثيرة في دعاء الاستفتاح. فالشافعية يقول التوجه مقصود دعاء الاستفتاح، وأنه رجح رواية التوجه لأنها كمان فيها نوع من التفويض والإخلاص لله تعالى. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. هي الآية وأنا أول المسلمين، لكن أنت تقول وأنا من المسلمين. والمراد أن يقول المصلي بعد التحرم دعاء الافتتاح من أي الأدعية الواردة 4 أو 5. فإذا كان يصلي لحاله أي منفردا يجوز أن يأتي بجميع الأدعية خلاص، وإن كان يصلي إماما يأتي بدعاء الاستفتاح إلى هذا الحد. دعاء الاستفتاح ورد أيضا في قيام الليل بأطول من ذلك، أنه يتم بعد كده لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، أنت ربي لا إله إلا أنت خلقت سبحانك اللهم وبحمدك، يعني دعاء طويل نصف صفحة تقريبا وارد في صحيح مسلم في قيام الليل. والاستعادة بعد التوجه أنه يستعيد بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتحصل بكل لفظ يشتمل على التعوذ، والأفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى بعد دعاء التوجه يستعيد بالله من الشيطان الرجيم. يقول والاستعادة بعد التوجه وتحصل بكل لفظ يشتمل على التعوذ، والأفضل يعني لو قلت أعوذ بالله بس أو أعوذ بالملك أو أعوذ بالجبار جاز خلاص، بس يكون فيها نوع تعوذ، لكن الأفضل تحصل إلى حاجة دايما نعلمها وهي أصل السنة وكمال وتمام السنة. أصل السنة لو قلت أعوذ بالله خلاص كفاية تحقق التعوذ وأصبت أصل سنة التعوذ بعد أي التوجه، وأكمل والأفضل أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كدعاء الاستفتاح والله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لم يعد لإيه؟ للتوجه مرة أخرى أو دعاء الاستفتاح، لأنهم مستحقات فلا يعود إليها مرة أخرى. مستحق أنه يشترط فيه الترتيب في السنن ولا يعود للسنة التي تركها. طب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يبقى ترك سنته، لكن ما يعودش لأنه شرع في الفرض بقى، شرع في الفرض هو الفاتحة، فلا يعود لا للتعوذ ولا لدعاء الاستفتاح، لا يستفتح ولا يعود للتعوذ مرة أخرى. فإذا ترك التعوذ والدعاء الاستفتاح ودخل في البسملة ما يرجعش إيه للتعوذ. لو ترك دعاء الاستفتاح الافتتاح واستعاد وبعد كده لا يعود لدعاء الاستفتاح، لو ترك الاثنين يبقى يشرع في الفاتحة ولا يعود إليهم. السنة التي بعد ذلك الجهر في موضعه وهو الصبح وأولة المغرب والعشاء والجمعة والعيدان. ده الجهر ده سنة، كل السنن دي لا يوجد لها للسهو لتركها. ترك دعاء الاستفتاح، ترك الاستعاذة خلاص لا إعادة، ترك رفع اليدين، واحد بيصلي كده نوى بقلبه قال الله أكبر وعقد بقلبه نية الصلاة، ما عقد صحيح، لأن رفع اليدين سنة من هيئات الصلاة، ولا تركها لا يجب لا يندب له ولا يشرع له سجود السهو. والجهر في موضعه وهو الصبح، إنه يجهر في ركعتي الصبح وأولة المغرب والعشاء، إنه يجهر حتى الذي يصلي منفردا فلا يكون في جهره بالليل مثل إسراره، ماشي مثل إسراره بالنهار، لا يرفع صوته شوي خلاص. صلاة الليل كلها جهر السنن والفرائض، فإذا كان الإمام طبعا بيرفع عشان يسمع الناس، وإذا كان يصلي منفرد مش زي الصبح، يعني لما اكون بصلي الظهر مش زي صلاه الظهر والعصر، يعني لما اصلي الظهر والعصر ممكن اقول ايه، لكن بصلي المغرب الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ارفع صوته شويه لان صلاه الليل كلها جهر فرضا ونفلا، وصلاه النهار كلها ايه سر فرضا ونفلا. ده عند الشافعيه كده.